هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم المستمعين الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، الرئيس التونسي في مواجهة القضاء. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مكافحة الفساد ومحاربة ما أسماهم بأعداء الدولة التي تثير الجدل من جديد. ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم بآرائكم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0098-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات مفتوحة أيضا للمساهمة عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم عبر الرسائل النصية وكذلك الصوتية على الرقم التالي 0098-93-88-78-4050. أهلا بكم من جديد أيها الأكارم أينما كنتم. ما زالت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول مكافحة الفساد ومحاربة ما أسماهم بأعداء الدولة تثير الجدل من جديد، إذ طالت هذه المرة قطاع القضاء عقب إلغاء الامتيازات المالية والمنح لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء على الأجهزة القضائية في البلاد. فقد أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بإيقاف منح وامتيازات أعضاء هذا المجلس التي تتشكل من 400 لترا من الوقود ومنحة تقدر ب 2364 دينارا. وفي الوقت الذي رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر الإعلام المحلي بأن المجلس سيواصل مهامه حتى دون المنح والامتيازات إلى نهاية عهدته، وإعلانه بأنه يتمسك بصلاحياته الترتيبية ويرفض التمادي في الاعتداء عليه، وكذلك وجهت كبريات الأحزاب السياسية بينها حركة النهضة التهمة إلى الرئيس قيس سعيد بالسعي إلى وضع يده على القضاء وتطويعه، انبرى الأخير ليعلن بأن خطوته هي أولى خطوات الإصلاح ولا تتعارض البتة مع استقلالية القضاء وعلوية أحكامه. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي لن تؤدي فيه المداخل التي اختارها الرئيس قيس سعيد سوى إلى صدام مع الجسم القضائي الذي يتميز بتضامنه وتماسكه وقدرته على حماية نفسه بنفسه، فإن المؤشرات تحيل أن الخطوة القادمة ستكون هي حل المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة أيضا على السلطة القضائية والمساس بمستحقات هذا المجلس وأعضائه لتركيع المؤسسة القضائية التونسية وضرب استقلاليتها، أي أن المخاض عسير جدا في بلد تتعكر أوضاعه يوما بعد آخر، من حيث أن الرئيس سعيد سيواجه تصاعدا في الاعتراضات وانضمام الكثير من الأحزاب السياسية إلى حزب النهضة في الإعلان عن معارضتها لقرارات الرئيس، وإن مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة للتمسك باستقلاليتهم وأدان التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس في اعتبارهم. في ضوء هذه المعطيات، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها اليوم هي أن قيس سعيد كيف سيتمكن من مواصلة هذا المسير الوعر، خصوصا وهو قد زاد الطين بلة بوقوفه بوجه القضاء المستقل الذي بإمكانه أن يسلب البساطة من تحت أقدامه وينهي عهده. ولو حصل هذا الأمر، كيف سيمكن لحزب النهضة أن يواصل المسار وهو يواجه مجموعة من التساؤلات والمؤاخذات؟ تحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، وعنوان حديثنا الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، حيث نود أن نتوقف عند مدى حقيقة إمكان الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات ضغوطات المجتمع الدولي على قراراته، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد الأحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية. لينتقل المستمعين الكرام في هذه اللحظات إلى ضيفتي التي انضمت إلينا في هذه اللحظات، النائبة السابقة في البرلمان التونسي الدكتورة مباركة البراهيمي. أرحب بك دكتورة مباركة وأهلا بك في هذا البرنامج.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، حياكم الله. حياك دكتورة الله. مباركة البراهيمي، عذرا لقراءة الاسم بشكل خاطئ في البداية، وأشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ، يعني إلى متى دكتورة وإلى أي حد سيتمكن الرئيس التونسي من أن يواصل المعركة ويقاوم أمام المعارضة؟
أولا أشكركم على هذه الدعوة، وتحية للسادة المتابعين. هذه المعركة انطلقت من 25/7 الفارط، تم عبرها تجميد البرلمان. وتجميد البرلمان هذا جاء بعد سنتين برلمانيتين مليئتين بالأزمات داخل البرلمان، إلى حد تبادل السباب والشتائم وسقوط أخلاق الدولي لهذا البرلمان، ناهيك عن عدم استجابته لتطلعات الناخبين وانغماسه في صراعات معناها عفوا بريئة بين حزبي الإخوان المسلمين حركة النهضة وبين بعض الأحزاب الليبرالية. ذلك فإن تطلعات الشعب التونسي نحو هذا البرلمان باءت بالفشل، ناهيك عن كونه العديد من النواب علق في ذمتهم قضايا، منها قضايا فساد مالي، ومنها قضايا فساد أخلاقي، ومنها قضايا تتعلق بالإرهاب وبشبكات التسخير نحو الخارج وبالتحديد نحو سوريا وليبيا. اليوم الأزمة الحقيقية اليوم بين مؤسسة رئاسة الجمهورية من وراءها الشعب التونسي وبين بعض المؤسسات القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء. هذا الصراع يتمثل في عدم تفعيل الدور الذي ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء، الذي ينتظره الرأي العام وكذلك القوى الوطنية بالبلاد. يعني ناهيك عن أنه في عريضة من الشعب التونسي تعتبر ضحايا ترخص للمنظومة القضائية وعدم حيادتها في المؤسسات الكبرى، وخاصة إحنا عنا 2 ملفات كبرى يجب أن تحل ويجب أن يعاد فيها النظر بشكل جيد ينصف البلد وينصف الشعب. الملف الأول هو ملف الإرهاب، وفيه ملف الارتيالات السياسية وفيه شبكات التسفير نحو الخارج، والملف الثاني هو ملف الفساد المالي اللي يتعلق بالعديد من النواب ووزراء سابقين وحتى رئيس حركة
الغنوشي
مجلس النواب المجمد. ايضا هناك الغنوشي ايضا النساء الماليه تتعلق بالتمويل الاجنبي وبالجرائم الانتخابيه، وهناك ايضا عبث بالمقدرات الماليه للشعب التونسي.
نعم.
اليوم المجلس الاعلى للقضاء اصطفى الى جانب كل هؤلاء.
طيب دكتورة يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه الضغوطات، يعني أيضا تأتي ضغوطات من قبل المجتمع الدولي على قرارات قيس سعيد، خصوصا أن المنظمات الدولية حذرت من قرارات قيس سعيد، هي ما تقول بأنها أحادية بشأن حرية المعتقد والرأي والحقوق المدنية وحقوق المؤسسات الحكومية التونسية.
أخي العزيز، ما تحقق للشعب التونسي خلال العشر سنوات الطارئة، أي منذ رحيل الرئيس زين العابدين بن علي، هي هامش الحريات اللي تحصل عليه التوانسة، الحق في التعبير والحق في التظاهر والحق في الإضراب وغير ذلك. هذه لا مساس بها ولا يمكن المساس بها أبدا، ولو كان قيس سعيد له الإرادة النفس بهذه المكتسبات لا حصل كثير التوانسة يظهر في كل وقت ويعتصمون في كل وقت، والإضرابات القطاعية وإضرابات النقابات المتعلقة يعني بالصحة وبالتعليم ولا بالعدل ولا بغير ذلك، هذه الإضرابات تشق البلاد طولا وعرضا طيلة هذه العشر سنوات. اليوم أيضا لا زالت هناك يعني إضرابات، أقول عن الإضرابات من باب تأكيد على أن رئيس الدولة لا يستطيع المساس بهذا ولم يحاول، وأكد في العديد من تدخلاته أنه لا يمكن المساس بالحريات بالحقوق والحريات. المنظمات الدولية ترعى نوع من الحريات. اليوم طيلة العشر سنين هذوما راهي اخترقت المجتمع التونسي، هذا المجتمع العربي المسلم اخترقته جمعيات يعني ممولة من الولايات المتحدة رأسا وممولة من الاتحاد الأوروبي، هذه الجمعيات التي تنادي بالحريات الشخصية، وهنا نفتح يعني أقواس عديدة في الحريات الشخصية، هي جمعيات لا يقبلها مجتمعنا ولا يقبلها أطلاقنا ولا يقبلها ديننا، من ذلك الجمعيات المسلمين وغير ذلك. هؤلاء أيضا رغم أنهم يقومون تراخيص في حد النهضة أيضا لم يقع المساس بهم، يعني رغم أن هذوما يمسوا مجتمعنا ولكن لم يقع المساس بهم. الناس اللي حد تخرج تظاهر وتعبر على مواقفها أيضا خرجت وعبرت عن مواقفها. الدول الأوروبية والمنظمات الدولية هذه متعودة على تسييس الدول وعلى تسييس قيادات الدول، والرئيس قيس سعيد قال من بدايات وصوله إلى السلطة وحتى من قبل خلال حملته الانتخابية عندما قال إن التطبيع خيانة عظمى يعني صوبت نحوه كل البنادق، والرئيس قيس سعيد عندما قال إن السيادة على وطننا هي خط أحمر صوبت نحوه كل البنادق. اليوم العديد من الأحزاب الإخوان والأحزاب الليبراليين يعني في رحلات مكوكية لا تتوقف نحو سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس، والعديد من ممثلي المنظمات الأجنبية يشتكون الرئيس قيس سعيد، والحال هم ماذا قدموا للشعب التونسي خلال عشر سنين؟ لم يقدموا لنا سوى مزيد من الفقر وسوى إغراق الإرهاب البلد في الإرهاب وتوريط شباب تونس في القتال لإخوتنا وأشقائنا خارج حدودنا. واليوم عندما نريد نحن وضحايا الإرهاب أن نفتح مثل هذه الملفات يسلطون علينا المجلس الأعلى للقضاء وبعض المنظمات الحقوقية حتى تصبح تتحدث عن حقوق الإنسان.
نعم.
عندما نريد أن نتناول ملفات تتعلق بالفساد المالي بالفساد المالي وبالتهريب وبالرشاوة يسلطون علينا أيضا منظمات حقوق الإنسان.
دكتورة صحة وسلامة إن شاء الله لك. طبعا أنا أسأل عن تقييمك دكتورة، ولو أشرتي في حديثك عن تأييد الأحزاب التونسية لموقف حزب النهضة، يعني هل إن هذا التأييد سيتواصل ويتسع أكثر أم سيبقى في دائرة ضيقة من عدة أحزاب أكثر؟
أعتقد أن الذين يساندون حزب حركة النهضة هم الأحزاب الذين كانوا يتقاسمون مع كعكة الحكم خلال عشر سنين. كل الأحزاب التي شاركت النهضة في الحكم يتفقوا معها لأنهم أولياء نعمتها، ولأنهم بيننا وبينهم وبين النهضة يعني مجاملات وجمائل كثيرة بينهما. قيس سعيد عندما صعد إلى الحكم بعد انتخابات 2019 لم تصعده الأحزاب السياسية. الأحزاب التي ساندت اليوم في حركة النهضة هي نفسها التي ساندت مرشح النهضة في الانتخابات الرئاسية. قيس سعيد صعد 12 مليون سوسي أغلبهم لا ينتمي إلى الأحزاب السياسية، وبالتالي فإنهم لا تستطيع هذه الأحزاب سحب البساط من تحت قيس سعيد. وطالما أن الرئيس قيس سعيد مسنود بهذه القاعدة الشعبية العريضة، وطالما أنه مسنود بالمؤسسة الأمنية التي عانت أيضا خلال الفترة العشر سنين المظلمة اللي فاتت، لأنها دفعت قريبة الدم من الإرهابيين المؤسسة الأمنية، وكذلك المؤسسة العسكرية التي دفعت أيضا ضريبة الدم،
نعم.
اليوم تسند رئيس الجمهورية. اليوم قاعدة شعبية عريضة، المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية تسند قرارات رئيس الدولة وتساندها. الرئيس الدولة اليوم أمامه خيار الثبات، وعلى الوطنيين والمخلصين اللي ساندوه دون قيد أو شرط، مش معناها الصك على بياض ليه؟ لأنه هذا عهد الصك على بياض ولا، ولكن احنا نسانده لإجراءاته الوطنية في خدمة التوانسة وفي خدمة القضايا العادلة في تونس وفي عموم المنطقة.
نعم.
احيانا هناك بعض الملفات الصغيرة تكون لها، يعني نحن كحزب التيار الشعبي المساند للسيد رئيس الجمهورية هناك بعض النقاط التي نختلف فيها، ولكن في العموم احنا خسرنا الكثير في العشر سنوات القادمة، ونتطلع إلى تونس أفضل على يد الرئيس قيس سعيد ومن معه من الوطنيين المخلصين.
طيب إلى جانب هذه المؤسسة الأمنية والعسكرية اللي تفضلتي والقاعدة الشعبية المحكمة، لكن السلطة القضائية يعني أو القضاء التونسي أشار إلى أن تونس لم تشهد مثل هذه الخطوات حتى في عهد الدكتاتور المخلوع بن علي، هل ستتمكن السلطة القضائية في نهاية المطاف من إنهاء حكم قيس سعيد؟
أنا لا أعتقد، لأنه لا يصح حتى قانونيا أو دستوريا، رغم أن الدستور معلق العمل به، لا يصح أن السلطة القضائية يعني تجي حكم قيس سعيد أو تعزيله، هذا مش ممكن. قيس سعيد تعزله الناس اللي جابوه، الشعب اللي انتخبه وهو اللي يعزله. اليوم المشكلة أنه في السلطة القضائية المجلس الأعلى بالنسبة لي هناك قضايا خط أحمر لا يمكن أن تمس، والمجلس الأعلى للقضاء وخصوصا رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد أبو بكر بوزاخر هذا يجزم على هذه الملفات و يعني يعارض بشدة أنه يقع تناول ملفات الإرهاب. 9 سنين إحنا 10 سنين منذ تفجر الإرهاب في تونس، وهناك اغتيالات سياسية طالت 2 من كبار قيادات المعارضة في تونس، الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد البراهمي.
نعم.
الشهيد شكري بالعيد اليوم سيمر عليه 9 سنوات والملف يراوح مكانه، يعني ليس من العدل، هل هذا عدل؟ هل هذا عدل أنه دماء عن الشهداء تذهب بأيادي الوهابية وبأيادي معناها الإرهابيين القتلة تذهب هكذا سودان؟ يعني هذا ليس عدلا، هذا في كل قوانين العالم وفي الدساتير الوضعية وغيرها هذه جريمة لا تقبل. العديد من الملفات، مثلا في واحد من الملفات قتلة النهضة حكم بالبراءة على قتلة أحد الشهداء الذي قتل سحلا وركلا بالأقدام. بعد 8 سنين عاد القضاء النظر في هذه القضية وسلط أحكام تسمى قاسية 15 عاما على القتلة وأدان القتلة. ماذا يسمى هذا القضاء؟ أمس حكم بالبراءة واليوم يرجع يحكم بالإدانة، يعني هذا دليل على أن القضاء بيد الجهات التي لا تريد التناول القانوني أو تداول في مسألة اسمها الإرهاب والاغتيالات السياسية وأساس الإلكترونية حرمت النهضة الحديث فيها في الإعلام وحرمت الحديث فيها في القضاء، وكل القضايا التي تحيل إلى التفسير نحو الدستورية هذه محرم التداول فيها. اليوم جاء قيس سعيد بشعارات جديدة وبقرارات جديدة جاء وقال أنه لا كل الملفات ستفتح، هذا أثار فزعهم وأثار فزع مجموعة النهضة التي تسيطر على أجهزة القضاء، وبالتالي غير مسموح أنه يتناول بالنسبة لديهم ملف الإرهاب والاغتيالات والتسليم.
طيب دكتورة، أيضا من برأيك يقف يعني خلفا ودعما للتحركات الشعبية التونسية التي نزلت حقيقة بعض المواطنين إلى الشوارع ويريدون حقيقة بإسقاط قيس سعيد وإرغامه على التقهقر وتقديم الاستقالة؟ من هي الجهات التي تقف خلفه خلف هذه التجمعات؟
أقول لك، هي أول جهة عارضت قرارات قيس سعيد، أول جهة هي حزب حركة النهضة.
نعم.
بعد ذلك حتى الأحزاب اللي الآن متحركين مع النهضة، في البداية هؤلاء الأحزاب ساندوا الرئيس، كلهم ساندوا الرئيس، ولكن انتظروا أن الرئيس لتشكل الحكومة أن يدعوهم أو يشرفهم في هذه الحكومة، لأنهم تعودوا على تقاسم الساعة مع حركة النهضة في الحكومة وفي المسؤولية الكبرى هذه. لما يأسوا من أن الرئيس قيس سعيد سيعطيهم يعني يوزع عليهم المناصب، اتجهوا إلى الضفة المقابلة، إلى ضفة حركة النهضة، واليوم نزلوا منذ أيام في مظاهرة في الشارع، وقبلها أيضا نزلوا أيضا تقريبا في شهر مارس، حتى الناخبين تخلوا عنهم لأن حركة النهضة كانت عندها معنا مئات الآلاف من الناخبين اللي مكروها في كل مطر الأغلبية برلمانية.
نعم.
مئات الآلاف من الناخبين هذين أينهم الآن؟ تخلوا عنهم بعد أن اتضح إنه هؤلاء الجماعة هم وكلاء يشتغلون بالوكالة للناس الخارجية بالأساس، اللي هي معناها الأمريكا والحركة الصهيونية ودول الخليجية العربية بالأساس، دول قطر وتركيا اللي ساندتهم وجدتهم.
نعم.
رئيس قيس سعيد من مقرراته أيضا تحقيق في المال السياسي.
دكتورة، في سؤالي الأخير لكم، وأنا شاكر لك طبعا هذا البقاء معنا. دكتورة، أود أسألك عن حزب النهضة، يعني إذا لا سمح الله سقط قيس سعيد كليا، هل سينهض حزب النهضة من جديد، أم أن المؤاخذات على حزب النهضة تجعل المسار أمامه صعبة؟
لا قدر الله أن يسقط الرئيس.
نعم.
سعيد.
أكيد.
ثانيا، وإذا سقط، إذا قدر ربنا أنه سقط قيس سعيد، فسقوطه سيكون بتدخل من الخارج.
أه.
لأنه حركة النهضة ارتباطاتها قوية بالخارج، وإذا تم هذا الأمر لا قدر الله، فإن الخارج سيتدخل ليعيد وكيله إلى المناطبه، ستعود حركة النهضة، أقول لا قدر الله أيضا تعود حركة
نعم.
النهضة، وعند ذلك ستدخل البلد في أتون صراع كبير، لأنه أنصار الرئيس لن يرضوا بهذا، وسيعطلون مجددا كل مرافق البلاد، وسنعود إلى 2011 كما كنا، وهذا لن يرضى به التونسيون، ولا قدر الله ستكون يعني الوضع الاجتماعي والأمني سيكون خطير جدا بالبلاد.
نعم.
لا أعتذر على تقطع الصوت لأن عندي كورونا
لا. عندك العافية إن شاء الله دكتورة، ونشكرك طبعا، نكتفي بهذا القدر ولا نزعجك أكثر من هذا. الدكتورة مباركة البراهمي، النائبة السابقة في البرلمان التونسي، شكرا لكم، ونقول بجهود الشرفاء والوطنيين إن شاء الله لا نرى ذلك، ونرى تونس إن شاء الله بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. الله يبارك فيكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
هيا موصولة لكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، شاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. كنا باستضافة الدكتورة مبارك البراهمي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، والتي توقفت معنا في هذه الدقائق وقد استمعنا إلى حديثها حول الرئيس التونسي في مواجهة القضاء، وقد أشارت إلى الجهات التي تكون ممولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي. هذه الجهات التي لها أجندات الخاصة لإطاحة تونس ولعودته كما كان في عام 2010 و 2011 في زمن الرئيس بن علي طبعا. وقد أشارت هذه الأمور والأزمات التي تشهدها تونس للمواقف التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، وأشارت إلى مسألة التطبيع الذي يقول قيس سعيد ولا زال متمسك بهذا الموقف أن التطبيع خيانة كبرى والسيادة خط أحمر لتونس، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية والقاعدة الشعبية الكبيرة هي التي تساند الرئيس قيس سعيد وتقف أمام ما يفعله الحزب أو الأحزاب المخالفة له، خاصة حزب النهضة الذي أشارت الدكتورة مباركة أنه يتمتع بدعم أجنبي من قبل بعض الدول التي لا تريد الخير لتونس، ولا سمح الله إذا ما سقطت الحكومة التي شكلها قيس سعيد سيتجه البلد إلى أتون غامضة حقيقة في السياسة، ولا نرى أو لا يرى الخير الشعب التونسي إزاء هذه المسألة، لأن الخطوات التي يقوم بها قيس سعيد هي الخطوات الإصلاحية، وهو الذي يريد الوقوف أمام الإرهاب وأمام الزمرة التي حكمت تونس حقيقة في هذه الفترة، التي قد تخبطت حقيقة في قراراتها وفي كلامها وفي مواقفها كثيرا. لكن بجهود الشرفاء والوطنيين ونأمل أن لا نرى ذلك، ونأمل لتونس الخير إن شاء الله ولشعبها بمواقفهم الطيبة التي كانت لحد الآن شريفة إزاء مسألة التطبيع. كل الشكر والترحيب لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والتحايا لحسن استماعكم إلينا في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى، في أمان الله.